أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الاعتراض على الدليل الذي استدل به على وجوب الخمس في الحلال المختلف في الحرام. قيل بأن هناك روايات معارضة لهذا الدليل. ذكرنا المجموعة الأولى التي ادعي أنها معارضة، وهي المجموعة الدالة على وجوب التصدق، أو ما قيل بأنها دالة على وجوب التصدق، وعالجنا هذا التعارض سابقا. المجموعة الثانية هي المجموعة الدالة على حلية المال الحلال المختلط بالحرام، فتكون معارضة لمن لما دل على وجوب الخمس فيه. قلنا أن الصحيح في لحل هذه المعارضة هو أن نلاحظ روايات هذه الطائفة بشكل مستقل، وهكذا صنعنا. لاحظنا أولا الروايات الدالة على حلية المال المختلط، لكن خصوص المال شنو؟ الربوي، خصوص المال الربوي، وكان كلامنا في هذا، وبينا شنو الجواب الصحيح. والجواب الصحيح هو كما قلنا أن هذه الروايات الواردة في خصوص المال الربوي نسبتها إلى أدلة الخمس، نسبة الخاص إلى شنو؟ إلى العام. أدلة الخمس تقول كل حرام اختلط بحلال فهو شنو؟ يجب فيه الخمس. هذه الروايات تقول لا، خصوص المال الربوي الحرام إذا اختلط بالحلال فهو شنو؟ فهو حلال، فحينئذ تخصصها تقيدها، ويرتفع التعارض بينهما. واضح؟ طبعا هذا قلنا يتوقف على شيء واحد، وهو أنه يحتمل الخصوصية. ما نقدر نجزم بعدم شنو؟ بعدم الخصوصية، يعني ما نتعدى من مورد هذه الروايات. وذكرنا وجه الخصوصية وبيناها في الدرس السابق، واستدللنا على ذلك بذيل نفس الرواية اللي هي صحيحة الحلبي. ذيل الرواية يعطي، وهذا يعطي يعني فيه دلالة على وجود خصوصية في خصوص المال الربوي. وقلنا أنه هذا على مستوى الاحتمال هم يكفينا. زين، أجيب أو أجاب بعضهم عن المعارضة في خصوص المقام بهذا الجواب، وهو أن ما يستفاد من الرواية من صحيحة الحلبي الواردة في المال الربوي، الذي يستفاد هو هذا، أن المال انتقل إلى الشخص من المرابي، أن المال انتقل إلى الشخص من المرابي. واضح؟ وأن ما ينتقل منه لا يعلم بماذا، لا يعلم بأن فيه مالا ربويا معروفا. هذا المستفاد، انتقل مال من شخص مرابي، فإذا لم تعلم بأن فيه مالا ربويا معروفا فهو لك شنو؟ فهو لك حلال. هذا مضمون الرواية. يقول هذا القائل بأن هذا الذي فرض في الرواية اطلاقا لا يعني العلم بوجود الحرام في من انتقل الى الشخص، ما يعني ذلك. الذي فرض في الرواية هو هذا، ان المال انتقل من مرابي. ثم ماذا انتقل من مرابي؟ هل هذا يعني العلم بوجود الحرام في المال الذي انتقل اليك؟ واضح؟ لا يعني ذلك، بل يحتمل أن هذا المال المنتقل كله شنو؟ كله حلال. ألا يحتمل ذلك؟ يحتمل، بلا أشكال يحتمل ذلك. أخذت مالا من مرابي، شنو عندك علم بأن هذا المال حرام؟ أو فيه حرام؟ ما يلازم ذلك. واضح؟ فإذا ما فرض في الرواية هو هذا المقدار، أن المال انتقل من شخص يمارس عملية شنو؟ الربا. هذا لا يعني ولا يلازم العلم بوجود الحرام في ذلك المال، وهذا وإنما غاية ما يعني هو الشك في أن هذا المال الذي انتقل إليه فيه حرام أو لا، كله شنو حلال، لأن المراد هو معدة أموال محللة، فلعله انتقل من أمواله المحللة هذا المال علما إليك، فيدخل في مسألة الشك في حرمة المال المنتقل وعدم شنو وعدم حرمته، وهذا موضوع خارج عن محل كلامنا. احنا كلامنا في ماذا؟ في المال الذي تعلم بأن فيه شنو فيه حرام، وأن هذا الحرام اختلط بالحلال، هذا شنو حكمه؟ هل تدل هذه الرواية على حلية هذا المال؟ يقال بأنه لا تدل، لأنه الروايات غاية ما تفترض أن المال انتقل من المرابي، هذا لا يلازم ماذا؟ العلم بوجود المال الربوي الحرام في ضمن المال الجنو المنتقل، واضح. فإذا الروايات كأنها محمولة على هذا، نظير شنو؟ نظير من يقول لي نظير المال المنتقل ممن لا يخمس. أكو مسألة تذكروها أن المال الذي انتقل ممن لا يخمس مورث، كان لا يخمس وانتقل منه المال إليك، يجب فيه الخمس أو لا؟ شنو الجواب؟ ما يجب فيه الخمس، ما يجب فيه الخمس. إلا شنو؟ إلا إذا علمت بأن هذا المال بعينه المنتقل إليك هو شنو تعلق به الخمس، عندئذ يجب دفع خمسة. أما إذا ما عندك علم، مجرد أن ذاك لا يخمس، ما يعني أن المال الذي انتقل إليك فيه شنو فيه خمس، تعلق به لعله من أمواله التي لم يتعلق بها. هذا نظير ما نحن فيه، مفترض في الرواية هو أن الشخص الذي انتقل منه المال مرابي، واضح. فيقول له إذا لم تعلم بأن هذا المال فيه ربا معروفا مميزا حينئذ فهو لك شنو حلال، هذا يمكن إدخاله وإدراجه في باب الشك في الحرمة والحلية، لا باب العلم بوجود الحرام كما هو محل كلامنا، واضح هذا. وبذلك ارتفع التعارض، رواية الخمس ناظرة إلى المال الذي تعلم بأن فيه حرام، واضح، الحرام المختلط بالحلال يجب الخمس فيه، هذه الروايات ناظرة علما إلى حلية المال الذي تشك في أنه فيه حلال حرام أو ليس فيه حرام، فالموضوع اختلف فلا تعارض، واضح. هذا قد يقال، لكن الإنصاف أن حمل هذه الروايات على الشك واضح في الحرمة وعدم الحرمة لا على محل كلامنا، هذا خلال ظاهر الروايات، وذلك لأن الروايات لو كانت تقول، نطلع الرواية أحسن، من يعطيني عنوان الرواية بالعجل اللي هي صحيحة الشنو الحلبي، ها أبواب الربا، مو الربا، أبواب الربا شنو هم؟ أظن ما جايبه. من كاتب الرواية؟ على كل حال الجواب هو هذا، أنه لو كان الوارد في الرواية وإن لم يعلم أن وإن لم تعلم أن فيه مالا معروفا ربا فكله هنيئا مليئا، هذا الكلام له وجه، يعني شنو؟ الموجود في الرواية وإن كان مختلطا، الموجود في الرواية هو يقول وإن كان مختلط، يعني شنو مختلط؟ يعني المال الحرام مختلط به بالحلال، يعني المال الربوي المنتقل إليك المال الذي انتقل إليك مختلطا، يعني شنو اختلط فيه الحرام بالحلال، إذن تعلم أن فيه شنو حرام وأنت شك في أن فيه حرام أو كله شنو حلال، هذا خلاف ظاهر الرواية، صح الرواية تصرح بالاختلاف وتصرح بأنه اختلط المال الحرام بالمال الجنو بالمال الحلال. هذا إذا كان مختلط تقول هي لك حلال، إذن هي ناظرة إلى صورة العلم بوجود الحرام في المال لا إلى صورة الشك في وجود الحرام فيه أو عدم وجوده. إذن هذا الجواب لرفع التعارض مو صحيح، والصحيح هو ما ذكرناه من الجواب. الآن ننتقل إلى الروايات الأخرى التي ينبغي فرزها في المقام، وهي ندخل في رواية السماعة اللي هي أحد الروايات المعارضة في الطائفة الثانية الدالة على حلية المال الحلال المختلط شنو بالحرام، والتي تكون معارضة لروايات الخمسة. التسلسل ينبغي أن يكون في ذهنكم واضح. الرواية الأخرى التي ينبغي فرزها والحديث عنها بشكل مستقل هي موثقة سماعة المروية في الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به الحديث الثاني. الحديث الثاني هذه الرواية شنو قرأناها سابقا، مضمونها هذا أن هذا شخص أصاب مالا من عمل بني أمية، وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما كسب أو ما اكتسب، ويقول أن الحسنات يذهبن السيئات. فقال أبو عبد الله عليه السلام أن الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال إن كان هذا محل الشاهد خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس. خب أصل التعارض قائم على تفسير هذه الرواية بهذا التفسير أن لا بأس يعني شنو، يعني المال الذي اختلط الحرام فيه بالحلال هذا شنو لا بأس به، يعني شنو يعني حلال مو، فتدل على حلية المال الحرام المختلط شنو بالحلال، فتعارض روايات شنو الخمس. واضح. أما إذا أرجعنا لا بأس إلى الأعمال التي ذكرها والتي سيق الكلام لأجلها وأنه هل هي صحيحة أو غير صحيحة، شنو هي الأعمال؟ تصدق، صلة القرابة، والحج، هاي الأعمال. وهذا هذا ايش يسوي؟ هاي الأعمال هل هي صحيحة أو لا؟ والإمام عليه السلام هكذا قال، قال بأن الخطيئة لا تكفر شنو؟ الخطيئة لا تكفر الخطيئة، الحسنة هي التي تحط شنو؟ تحط الخطيئة. ثم قال بأنه إذا كان المال واضح اختلط فيه خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال في هذه الساعة لا بأس. ليش ما نرجع لا بأس المال للأعمال السابقة؟ واضح؟ يعني التصدقه لا بأس به في صورة الاختلاط، حجه لا بأس به في صورة الاختلاط، صلة الرحم أيضا لا بأس، أعماله صحيحة تصح منه، خصوصا أنه الرواية تقول تصدق منه مرتين يكررها، حج شنو هاي من التبعير، حج شنو منه، واضح يعني تصرف في جزء من المال المال للحج للتصدق للكذا. خب ليش ما نحن نروي على الرواية مو ناظرة، ما تريد تقول أن المال المنتقل وهذا المال الذي أصبته من عمل بني أمية والذي تعلم بوجود الحرام فيه واختلط فيه الحرام بالحلال هذا لك حلال، مو ناظرة إلى هذا، مو في هذا المقام، وإنما هي في مقام تصحيح الأعمال السابقة. يقول لك ضابط هذا لصحة الأعمال، ضابط هذا إذا كنت تصرف لهذه الأعمال من الحرام من نفس الحرام هذه خطيئة، والخطيئة لا تحطل خطيئة، هذه خطيئة. أما إذا كنت تصرف من مال انتقل إليك فقد تعلم أن فيه الحرام، واضح؟ صرفك من هذا المال الذي فيه حلال وفيه شنو حرام، صرفك من هذا المال للقيام بهذه الأعمال هذا لا بأس به. إذن لا يفهم من الرواية حلية كل المال المنتقل إلى الشخص الذي يختلط فيه الحرام وشنو بالحلال، وإنما يفهم منه فقط هذا المقدار، أن التصرف بها قيام بهذه الأعمال وأخذ هذه الأعمال أخذ المال من هذا التصرف في هذا المال للقيام بهذه الأعمال، هذا التصرف يكون غير صحيح إذا ماذا؟ إذا كان التصدق بعين المال الحرام، عندما تعلم أن هذا حرام تصدق به هذا ما يكفي، هذا لا يحط الخطيئة. عندما تعلم أن هذا المال حرام متميز تصرفه للحج هذا لا يصحح الحج. أما عندما يختلط الحرام بالحلال اختلط فلم يعرف الحرام من الحلال، لا بأس بأن تتصدق من هذا المال، تحج من هذا المال، تصل الرحم من هذا المال، هذا لا بأس به. إذن الرواية ما نعبر أصلا إلى ماذا؟ إلى حلية المال المنتقل الذي يشتمل على الحرام حتى تنافي روايات الخمس، وإنما نظر إلى تصحيح الأعمال، وأن الأعمال يمكن تصحيحها إذا صرف من هذا المال لأجلها من دون معرفة الحرام شنو بعينه. وبهذا لا تكون الرواية معارضة علما للروايات السابقة، لأن المعارضة كما قلنا مبنية على تخيل، مبنية على تخيل ماذا؟ على تخيل أن لا بأس تعود علما إلى المال، أن المال لا بأس به، والحال هذا مواضح في الرواية انصافا مواضح. لماذا؟ لأن الرواية هي أساسا مسوقة علما، مسوقة لبيان شنو؟ لبيان تصحيح هذه الأعمال. هو هذا ايش يريد يسوي؟ هو شاعر بأنه ارتكب إثم وارتكب حرام ويقوم بهذه الأعمال ليغفر له ما اكتسب. واضح السؤال عن هذا، أن هذا أعماله صحيحة تنفعه أو لا؟ لماذا نقول لا، هذه الأعمال إذا صرف من عين الحرام لا تنفعه، أما إذا صرف من المال المختلط بالحرام هذا لا بأس به. فالرواية ما ناظرة ولا يستفاد منها حلية كل المال المنتقل حتى تكون منافية لروايات وجوب الخمس. هذه الرواية الثانية في الطائفة الثانية. المجموعة الأخرى في الطائفة الثانية اللي أيضا ينبغي الكلام فيها على حدة هي عبارة عن الروايات الدالة على جواز الشراء من الغاصب، من الظالم، من السارق، وهي روايات عديدة فيها دلالة على جواز أن تشتري من الغاصب، من الظالم، من بعد من السارق أن تشتري منه، وهذه الروايات أيضا يصرح بعضها بأنه هذا الشراء جائز ولا بأس به إلا في حالة العلم أنه شنو حرام، مشخص حرام، ما مجرد أنه اختلط الحرام بالحلال هذا لا بأس بشرائه والتصرف فيه، ويفهم من ذلك شنو الحلية. نقرأ هذه الروايات، هذه الروايات موجودة في أيضا أبواب ما يكتسب به، قسم منها طبعا أبواب ما يكتسب به، الباب الرابع الحديث السادس. هاي صحيحة لأبي بصير، صحيحة السند، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير، قرأناها هاي سابقا يوم نضيف لها روايات. سألت أحدهما عليهم السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قال لا يشرى إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، مال المسروق من دون اختلاط لا يجوز شراء، اذا اختلط معه غيره فالمجموع المختلط من الحلال والحرام يجوز شنو؟ يجوز شراء. واضحة الرواية؟ زين، هاي رواية. الرواية الثانية في الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث، الحديث الخامس في الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، اللي يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد ابن محمد، كفانا مهنة سهل، جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة، الرواية صحيحة ومعتبرة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم، يعني من الناس، أكثر من الحق الذي يجب عليهم. هذا الأكثر قطعا شنو؟ حرام وغصبا. فقال عليه السلام: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، فلا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. ما دام لا تعرف الحرام بعينه، مو متميز، فلا بأس شنو؟ بالشراء. نعم، إذا علمت الحرام بعينه ذاك الوقت لا يجوز شنو؟ لا يجوز الشراء، فتدل على حلية المال المختلط بالحرام الذي لا يعرف الحرام منه بعينه، وهو محل الكلام. هذه روايات. الرواية الأخرى موجودة في باب الغاصب، في باب الغاصب في الباب الثامن، الحديث الأول والحديث الثاني، نقرأهم. الحديث الأول يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح، والظاهر كلهم ثقات، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. مفهوم جنو أنه إذا لم تعرف السرقة والخيانة يصح شنو؟ شراؤها، فتدل على جواز شراء المال الذي فيه الحرام لكن من دون شنو؟ تمييزه ومعرفته، هكذا يقال في الاستدلال بها. الرواية الثانية أيضا يرويها الشيخ الصدوق عن إسحاق بن عمار بسنده المعتبر عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل، عامل الصلاح يطلق على عمال الحكومات الظالمة، من العامل وهو يظلم، وهو يعلم أنه شنو؟ أنه يظلم الناس. قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. إذا علم بأن هذا الشيء ظلم فيه أحدا ما يجوز يشتري منه، لكن ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا هذا يجوز الشراء منه. هذه عمدة الروايات التي تدرج في هذه المجموعة، ولعله هناك روايات أخرى يمكن إدراجها بها. هذه الروايات كلها واضح أنها ناظرة إلى المال المأخوذ من الظالم، من الغاصب، من السارق، لكن المأخوذ من نبيش بالشراء، كلها تفترض شنو؟ أن المال ينتقل من الغاصب إلى الشخص البيش بعملية شراء وبيع. زين، هذا المال الذي ينتقل إلى الشخص هذا يمكن تصوره على ثلاثة أنحاء واضح. تارة نفترض فرضا صور ثبوتية، تارة نفترض أن هذا المال المنتقل يعلم المنتقل إليه أنه حرام كله، أنه حرام شنو بتمامه حرام، الصورة علم تفصيلي بحرمة المال جميعا واضح، أو بوجود الحرام المعلوم تفصيلا في هذا المال المنتقل. مهم أنه أكو علم تفصيلي بحرمة المال كله أو علم تفصيلي بوجود الحرام فيه تفصيلا، هاي صورة. الصورة الثانية أن يعلم بوجود الحرام فيه إجمالا، مال ينتقل إليه يشتري حينما يأتي إليه ويعلم بأن فيه الحرام، لكن لا يستطيع أن يميز الحرام من الحلال. هذه الصورة هي محل شنو كلامنا، مو مع كلامنا هذا الاختلاط مع عدم التمييز، يعني العلم الإجمالي بوجود الحرام في المال من دون شنو تمييز العلم الإجمالي، وهذا معناه واضح. الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن ينتقل إليه المال ويشك في أنه فيه حرام أو شنو، أو العلم علم بوجود الحرام فيه لا تفصيلا ولا إجمالا ما موجود، وإنما عد شنو شك في أنه فيه الحرام أو ليس فيه الحرام، وذلك عندما يحتمل أن المال بتمامه حلال وانتقل من الشخص من أمواله شنو المحللة. هاي الصورة الثالثة واضح. محل كلامنا احنا وين؟ الصورة شنو ثانية واضح. محل كلامنا في الصورة الثانية، علم الإجمالي بوجود الحرام في المال المنتقل إجمالا من دون تمييز، هذا محل كلامنا. أما الصورة الأولى هاي خارجة عن محل كلامنا، ولا إشكال في ماذا؟ في الحرمة وعدم الحلية. يا صورة، صورة العلم التفصيلي بوجود الحرام، لو كل حرام لو يعلم تفصيلا بأن هذا المقدار منه شنو حرام، أو لا إشكال في حرمته، حرمة هذا المال وعدم جواز التصرف شنو فيه، وهذا خارج عن محل الكلام. صورة الأولى. الصورة الثالثة أيضا خارج عن محل مو كلام. يا صورة، صورة الشك والاحتمال وعدم العلم بوجود الحرام في المال المنتقل إلى الإنسان، هذه أن خارج عن محل كلامنا، ولا إشكال فيها بيش قلوا ياي بيش بالعلية، بلا إشكال بالعلية واضح. سأل أي سبب كان، القواعد العامة، الأصول المؤمنة، اليد قد تعتبر إمارة على الملكية وبالتالي الإباحة، بالنتيجة هذا المال الذي فقط تحتمل أن فيه حرام هذا تتعامل ويا معاملة المال شنو الحلال بلا إشكال. كلامنا وين؟ في الصورة الثانية. هذا واضح. هاي الروايات فقط نبين كيف يستدل بها، هاي الروايات الكلام في هذا أنها تدل على حلية المال المنتقل من الغاصب من السارق من الظالم، لكن الكلام في هذا أن هاي الروايات عندما تحكم بالحلية تحكم بالحلية في أي فرض من الفروض الثلاثة السابقة، هل تحكم بالحلية في الفرض الثاني في الصورة الثانية حتى شنو يصح الاستدلال بها على الحلية في محل الكلام وتكون معارضة لروايات الشنو الخمس، أو لا أنها ناظرة إلى الصورة الثالثة إلى الصورة الثالثة صورة الشك واضح. إذا كانت ناظرة إلى الصورة الثالثة حينئذ شنو تخرج عن محل الكلام ولا تكون معارضة لروايات الخمس. المدعى هو هذا أنها ناظرة إلى الصورة شنو الثالثة وليس لها نظر إلى الصورة الثانية، ما لها نظر إلى صورة العلم بوجود الحرام في المال المنتقل المال إلى الشخص، وهذا ما سيأتي الاستدلال عليه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.